هذا قوله وقال سلوني في حديث أنس المذكور في صعيد المنبر.
نعم هذا هو
قوله وقال سلوني في حديث أنس المذكور فصعد المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عند أبي حاتم فخرج ذات يوم حتى صعد المنبر. وبين في رواية الزهري المذكورة في هذا الباب وقت وقوع ذلك وأنه بعد أن صلى الظهر ولفظه خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فذكر نحوه. قوله فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي بين في حديث أنس من رواية الزهري بين في حديث أنس من رواية الزهري يسمع. وفي رواية قتادة سبب سؤاله قال فقام رجل كان إذا لاح أي خاصم دعي إلى غير أبيه وذكرت اسم السائل الثاني وأنه سعد وإني نقلته من ترجمة سهيل بن أبي صالح من تمهيد بن عبد البر. وزاد في رواية الزهري الآتية بعد حديثين فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق كأنهم أبهموه عمدا للستر عليه. وللطبراني من حديث أبي فراس الأسلمي نحوه. وزاد وسأله رجل في الجنة أنا؟ قال في الجنة. ولم أقف على اسم هذا الآخر. ونقل ابن عبد البر عن رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته ولو سألني عن أبيه. فقام عبد الله بن حذافة وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه. وذكر فيه فقام رجل فسأل عن الحج فذكر. وفيه فقام سعد مولى شيبة فقال من أنا يا رسول الله؟ قال أنت سعد بن سالم مولى شيبة. وفيه فقام رجل من بني أسد فقال أين أنا؟ فقال في النار. فذكر قصة عمر قال فذكرت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. وبهذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإن المساءة في حق هذا جاءت صريحة بخلافها في حق عبد الله بن حذافة فإنها بطريق الجواز أي لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه تبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه كما صرحت بذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال كما تقدم في كتاب الفتن. قوله فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب بين في حديث أنس أن الصحابة كلهم فهموا ذلك. ففي رواية هشام فإذا كل رجل لاثر رأسه في ثوبه يبكي. وزاد في رواية سعيد بن بشير وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر. وفي رواية موسى بن أنس عن أنس الماضية في تفسير المائدة فغضوا رؤوسهم لهم حنين. زاد مسلم من هذا الوجه فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد منه. قوله فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل زاد في رواية الزهري فبرك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي رواية قتادة من الزيادة نعوذ بالله من شر الفتن. وفي مرسل السدي عند الطبري في نحو هذه القصة فقام إليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا فذكر مثله وزاد وبالقرآن إماما فاعف عفى الله عنك فلم يزل به حتى رضي. وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة مراقبة الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم وإدلال عمر عليه وجواز تقبيل رجل وجواز الغضب في الموعظة وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه وكذا التابع بين يدي المدفوع إذا سأله في حاجة ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة وقوعها واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله اعف عفى الله عنك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معفو عنه.
اللهم صل على
قال ابن عبد البر: سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال.
هذا الكلام المزاوجة في الدعاء في قوله عفى الله عنك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفي عنه قبل ذلك، في هذا التعليل نظر، لأنه قد يكون من أسباب العفو دعاء الناس له. ولهذا نحن أن نصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، كذلك أيضا نسأل الله له الوسيلة عند فراغ الأذان، مع أنها حاصلة الله.